بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا يزال ابن القيم رحمه الله يتكلم عن محبة الله جل وعلا، فهي روح العبودية وأصلها وكمالها. ونقتطف من كلامه بعض الفوائد، فمن ذلك أنه ذكر أن منزلة الخلة هي كمال المحبة ونهايتها، ولذلك سمي الخليل خليلا، كما قال القائل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فالخلة لا تقبل الشركة، وهذا المنصب خاص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا الإخوة إنما كان بسبب أن هذين العبدين الرسولين الكريمين عليهما الصلاة والسلام قد حقق أعلى مراتب المحبة لله والعبودية لله، فكان الجزاء من جنس العمل، فاتخذهما الله خليلين. فهذه منزلة عظيمة ما وصل إليها أحد من البشر غير النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر ابن القيم هنا الحكمة في اختبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه، قال: ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه، وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبحه، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا. يعني ما قال هذا مجرد منام وأنتظر الأمر الصريح من الله، لا، تأمل إلى استسلام إبراهيم. قال: ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه. هذا الذي ينبغي المسلم أن ينتبه له، أن يذبح الشهوات وما يصده عن الله من قلبه. قال: ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة ربه على محبة ولده حصل المقصود، فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله كما أبقى شريعة الفداء. فتأمل، يعني الله تعالى لما أمره بهذا الامتحان الشديد، تخيل إنسان يذبح ولده بيده، والولد فلذة الكبد وثمرة الفؤاد كما يقولون، فامتحان شديد. ولكن تأمل في محبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا، كيف قدم محبة الله تعالى على كل شيء، فني عنده كل شيء من أمر الدنيا. فلما امتثل أمر الله تعالى وذبح ولده من قلبه أحيى الله ولده له. تأمل في الجزاء، وتأمل في كرم الله. الله تعالى أمره بذبحه، فلما امتثل أحياه له. تأمل، أعطاه فوق ما يتمناه، أحياه له، بل جعل فيه أعظم حياة، جعل في ذريته ونسله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الحياة الباقية الحقيقية، التي بها حصلت الحياة للعالم كله، سبحان الله. فهكذا المسلم إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأعطاه الله تعالى فوق ما يتمنى. ثم قال: وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، يعني لما قال الله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة والزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فأولا أمر الناس أن يتصدقوا صدقة واجبة إذا أرادوا أن يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أحدهم أن يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم مكلمه فيما بينه وبينه لابد أن يتصدق قبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نسخ رحمة من الله تعالى لكن بقي استحبابه. قال: وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها، وقال: لا يبدل القول لدي، وهي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر. وأيضا ذكر أن المحبة عامة وأما الخلة فهي أخص وأكمل، لهذا نبه على خطأ من يقول يعني إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذه عبارة غير صحيحة. لماذا؟ لأن درجة الخلة أعلى، فليقال محمد خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، ولا شك أن خلة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بمحبة الله والمحبة عموما أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة. في المحبة الإخوة هي المحركة للإنسان حتى في الأمور الطبيعية، لماذا تأكل هذا الطعام وتترك هذا الطعام؟ لأنك تحب هذا الطعام أكثر من محبتك للطعام الثاني. لماذا تختار هذه المرأة وتترك هذه المرأة؟ لماذا تختار هذه الوظيفة وتترك هذه الوظيفة؟ كل يتحرك بما يحب، فالمحبة هي الأصل في الحركات والسكنات. وقال: وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين، العاقل يقدم أعلى المحبوبين وأعظم المحبوبين. قال: ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب، يعني باختصار العلم والعمل، أن يكون عنده قوة إدراك يعني فهم لحقائق الأمور. والله لو كان الإنسان يفهم حقيقة الأمر لما قدم على طاعة الله شيء، أن أعلى شيء أعظم شيء أجل شيء في هذه الدنيا يحبه الله جل وعلا هي طاعته، الصلاة، ذكره جل وعلا. فالعاقل يقدم ما يحبه الله، يقدم الصلاة على كل شيء، ثم كذلك يكون عنده شجاعة قلب يعني قوة إرادة، ما يستسلم للكسل أو تأخذه شهوات الدنيا. فذكر من الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيضعف أمام الشهوات، وقال: الحب والإرادة أصل كل شيء ومبدأه. فإذا هذا يعني يدلك على عظم أمر هذا المقام من مقامات العبودية وهي محبة الله جل وعلا. فالإنسان إذا امتلأ قلبه بمحبة الله وقدم محبوبات الله تعالى فاز بكل خير. وأيضا فيما ذكره قال: قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. نعم، يعني الكل، كل إنسان يعني يريد الراحة، يريد السعادة، يريد أن يدفع عن نفسه الهم والغم حتى يحصل له ما يحب. فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. كل يتعلق بما يحب في نفسه في قلبه، وهذا تجده الآن في واقع الناس اليوم، تجد بعض الناس همهم هكذا، وين اليوم نتعشى وأي مطعم نذهب نأكل وهكذا، وآخر همه في اللعب واللهو في المباريات، وآخر همه في التجارة والعقارات والكسب، وآخر همه في الطرب والغناء والعياذ بالله وهكذا. قال: فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده. نعم، ومن أعرض عن ذكري فإنه لمعيشة ضنكا. كل هؤلاء من طلاب الدنيا يرجعون إلى زيادة الهم والغم في نفوسهم. قال: ولم أرى في جميع هذه الطرق كلها طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء، فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. إذن نستفيد من هذا أن هذه محبوبات في الدنيا لكنها في الحقيقة لا حقيقة لها، ولا تبعث الطمأنينة والسعادة والراحة في قلب العبد أبدا. وهذا من لطف الله تعالى بعباده، أن جعل سعادتهم في ذكره جل وعلا، جعل راحتهم في طاعته جل وعلا. وذكر ابن القيم رحمه الله أن المحبوب إما أن يكون محبوبا لنفسه أو محبوبا لغيره، والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى محبوب لنفسه. فالمحبوب لنفسه قال: ليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده جل جلاله، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه، ذلك يضافون إليه، هم ملائكة الله، فأنت تحبهم لأنهم ملائكة الله، تحب الأنبياء لأنهم أنبياء الله، وهكذا. ولذلك جاء في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فهكذا يجمع العبد بين هذه المحبوبات. وكذلك قال: والمحبوب لغيره قسمان، أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب، كشرب الدواء الكريه. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا النفوس تحب الراحة والدعة، وذلك شر لها، قال: لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. يعني تخيل إذا كان الناس في الدنيا، طلاب الدنيا، يتحملون مشاق الدنيا لماذا؟ لأجل أن يصل إلى مراده، ويتعب ويسهر، كما يذكرون مثلا، قرأت مرة عن أديسون الذي اكتشف اكتشافات كثيرة حتى سجلت له أكثر من 1000 اكتشاف، هذا المصباح والكهرباء، هذا المصباح الذي أنار الدنيا. ويقولون كان ما يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة، وكان لا ينام في اليوم إلا 4 ساعات، يشتغل يجتهد 20 ساعة، وقد طرد من المدرسة، قيل بليد وغبي ولا يفهم، ما درس في المدرسة النظامية إلا 3 أشهر فقط، ولكن أقبل وتحمل. لماذا؟ لأن عنده شيء يعني يرى أن فيه يعني اكتشاف باهر وبديع، و صبر على هذا واجتهد حتى يصل إلى مطلوبه. انظر كيف صبر على هذا المحبوب في الدنيا، لكن تأمل، صبر لأجل اللذة التي تعقب ذلك، مع أن هذا في النهاية شيء دنيوي. ف فكيف بمن يطلب الجنة ويطلب لقاء الله ويطلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ما يصبر؟ كيف ما يصبر على المكروهات، أو يصبر على طول القيام، ويصبر على تعب الصيام، ويصبر على يعني التعب والمشقة في العلم وفي العمل والاجتهاد، وعلى بذل المال وعلى الإحسان، كيف ما يصبر؟ فهكذا يعني ذكر، وذكر تفصيلا في هذا يعني. فإذا يعني ذكر ابن القيم يعني هذه الفوائد في المحبة، وذكر يعني تقريبا في نهاية هذا الباب أن يعني المحبة يعني هو طبعا يعني تكلم بكلام يعني طويل في هذا، لكن يعني في النهاية ذكر أن المحبة هي الأصل، ويعني محبة الله جل وعلا هي التي تسعد العبد في الدنيا والآخرة. ونختم بهذا الحديث يعني الجميل الذي ذكره في هذا، قاله في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. سبحان الله. قال: فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، وهي كلمة لا إله إلا الله. فالعبد يعني إذا قال هذه الكلمة عند موته، تأمل، هذه كلمة المحبة لله، لا إله إلا الله، لا معبود لا محبوب لا معظم إلا الله جل وعلا، فتحيا روحه بهذه الكلمة حتى عند الموت، هو يموت لكن تجد روحه لها روحا أو روحا يعني فرجا. فهذه في الحقيقة هي جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به جل وعلا. هذا هو الذي ينبغي على العبد أن يقدمه وأن يؤثره دائما. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا من محبته أعظم نصيب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.